فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
هذه الكتب ونسأل الله في عليائه أن يجعل ذلك في موازين الحسنات، ونسأل الله في عليائه أن يلهمنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. ونسأل الله في عليائه أن يشكر لولاة الأمور إذ يسروا لنا هذه المجالس، وأن يلهمنا وإياهم الإخلاص في العمل لدين الله جل في علاه ونصرة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. تكلمنا الأسبوع الماضي بأن المصنف بعدما ذكر التأسيس والتأصيل في اعتقاد أهل السنة والجماعة في كلام رب البرية جل في علاه بأن الكلام هو كلام الله، وأن الله جل في علاه يتكلم بما شاء كيف شاء وقت ما شاء سبحانه جل في علاه، وأن صفة الكلام ثابتة لله جل في علاه بالكتاب والسنة بل وإجماع أهل السنة وأيضا بالعقل والنظر، وهذا قد فصلنا القول فيه. ثم بعد ما أسس وأصل في عقيدة أهل السنة والجماعة، وهذا ترتيب بديع في التصنيف لأنك لا يمكن أن تتعرض لأقوال المخالفين حتى تتقن أولا القول الذي تعتقده، فهو بعدما أسس وأصل بالأدلة والأثار ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم المختار وعن صحابته الكرام على أن الله جل وعلا يتكلم، وأن الله تكلم بهذا القرآن وسمعه جبريل ونزل به إلى النبي الأمين، فأتى بعد ذلك بأقوال أهل البدع، ورأس الأمر في ذلك قلنا الجهمية، ومنهم من تأثر من طائفة من أهل الحديث وطائفة ممن ينتسب للسنة وممن وافق أهل السنة في الجملة قد تأثروا بأقوال الجهمية، لذلك كانوا ينظرون بعين واحدة، فتارة يوافقون أهل الجهمية في قولهم وتارة يوافقون أهل السنة في قولهم كما سنبين ذلك. وابتدأ بأعلى وأرقى أهل البدع ضلالة، ألا وهي طائفة هي الجهمية، الجهمية أفراق الجهمية، نعم، فقالوا الذين قالوا بأن القرآن مخلوق، وهؤلاء أهل التعطيل الذين يعطلون صفات الله جل في علاه. اليوم هو يتكلم أيضا عن نفس الأصل، بيتكلم عن نفس الطائفة ونفس الفرقة، لكن يبين من أفراخ هؤلاء الذين قد تكلموا بغير الكلام الصريح، هم يتبنون ويعتقدون ما يعتقد القوم لكنهم يوهمونه بكلام آخر، وهذا يفيد طالب العلم إذا تأصل تأصيلا صحيحا جيدا متقنا فيه إتقان. لذلك قلنا أن طالب العلم ليس أن يطلب العلم فقط، بل لابد أن يتقن فيعرف أصول القوم، فإذا عرف أصول القوم مهما موهوا ببعض الألفاظ ومهما أتوا بكلمات فلازم الكلام يثبت أنهم يعتقدون ما يعتقد هؤلاء القوم. عامة اليوم أيضا نمر على بعض الأحاديث التي احتج بها بما احتج به أهل السنة والجماعة على أن الله جل وعلا يتكلم بما شاء كيف شاء، ثم بعد ذلك ينتقل إلى بيان كلام بعض أهل البدع الذين هم من أفراخ الجهمية الذين هم أصل الضلالات أو أصل أهل البدع. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين.
آمين.
قال الإمام أبو القاسم محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى، وقد خرجت في هذا الباب في كتاب القدر وأنا أذكره هنا لتقوى به حجة أهل الحق على أهل الزيف، ثم روى بإسناد فيه ضعف عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أول شيء خلق الله القلم، ثم خلق النون وهي الدواء، ثم قال اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب ما يكون وما هو كائن من عمل أو أثر أو رزق، فكتب ما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة، فذلك قوله تعالى نون والقلم وما يسطرون، ثم ختم على القلم فلم ينطق ولا ينطق إلى يوم القيامة. وروى الإمام الأجري رحمه الله تعالى عن الإمام الزهري عن محمد بن عبادة بن الصامت قال دخلت على أبي فقال أي بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول شيء خلق الله القلم، فقال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب القدر فجرى تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وروى رحمه الله تعالى عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن موسى عليه السلام قال: يا رب أرنا آدم الذي أخرجنا من الجنة. فأراه الله تعالى آدم فقال: أنت أبونا آدم؟ فقال له آدم: نعم. قال: أنت الذي نفخ الله فيك من روحه وعلمك الأسماء كلها وأمر ملائكته فسجدوا لك؟ قال: نعم. قال: فما حملك على أن أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ قال له آدم: ومن أنت؟ قال: أنا موسى. قال: أنت نبي بني إسرائيل؟ أنت الذي كلمك الله تعالى من وراء حجاب ولم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه؟ قال: نعم. قال: فما وجدت في كتاب الله تعالى أن ذلك كان في كتاب الله تعالى قبل أن أخلق؟ قال: نعم. قال: فلم تلومني في شيء سبق من علم الله تعالى فيه القضاء قبلي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: عند ذلك فحج آدم موسى. قال الإمام الأجري رحمه الله تعالى: باب ذكر النهي عن مذهب الواقفة. قال محمد بن الحسين رضي الله تعالى رحمه الله: وأما الذين قالوا القرآن كلام الله ووقفوا فيه وقالوا لا نقول غير مخلوق، فهؤلاء عند كثير من العلماء ممن رد على عند كثير من العلماء ممن رد على من قال بخلق القرآن، قالوا هؤلاء الواقفة مثل من قال القرآن مخلوق، وأشر، لأنهم شكوا في دينهم. ونعوذ بالله ممن يشك في كلام الرب أنه غير مخلوق. وأنا أذكر ما تأدى إلينا منه ممن أنكر على الواقفة من أهل العلم. قال: حدثنا ابن مخلد، قال: حدثنا أبو داود، قال: سمعت أحمد يسأل رحمه الله: هل لهم رخصة أن يقول الرجل القرآن كلام الله ثم يسكت؟ فقال: ولم يسكت؟ لولا ما وقع فيه الناس كان يسعه السكوت، ولكن حيث تكلموا فيما تكلموا لأي شيء لا يتكلمون. قال رحمه الله تعالى: باب ذكر اللفظية. ومن زعم أن هذا القرآن حكاية للقرآن الذي في اللوح المحفوظ كذبوا. قال محمد بن حسين: احذروا رحمكم الله هؤلاء الذين يقولون إن لفظه بالقرآن مخلوق، هذا عند أحمد بن حنبل، ومن كان على طريقته منكر عظيم، وقائل هذا مبتدع يجتنب، ولا يكلم ولا يجالس ويحذر منه الناس. لا يعرف العلماء غير ما تقدم ذكرنا له، وهو أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق فقد كفر، ومن قال القرآن كلام الله ووقف فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي. كذا قال.
جزاكم الله خير. الآن يعني عندنا أمور ثلاثة: هو بيان الحجة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم، أو إن أول ما خلق الله جل في علاه من شيء القلم، وحديث حج آدم وموسى، حج آدم وموسى. فوجه الدلالة هذا الأهل السنة والجماعة والإمام أحمد وكثير من السلف قالوا رحم الله ورضي الله عمن كشف الغطاء عنا في هذا الحديث العظيم، يحتج به على أن القرآن ليس بمخلوق. ونحن قد سردنا الأدلة الكثيرة التي تثبت أن القرآن غير مخلوق، من أهمها قول الله جل في علاه: وكلم الله موسى تكليما، وقول الله جل وعلا: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أراد أن يتكلم بالوحي سمعه أهل السماء، إلى آخر الحديث. وأيضا استدل العلماء بهذا الحديث كأن الدلالة واضحة عند كل ذي لب في قول سلم أول ما خلق الله من شيء القلم، قالوا هنا فيها دلالة واضحة على أن أولية الخلق القلم، والكلام قبل القلم بالإجماع، وهذا جر للمخالف من المتنازع فيه إلى المتفق عليه. فهم يتفقون على أن الكلام قبل القلم، والله جل وعلا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم قد صرح بأن أول المخلوقات القلم، والكلام قبل القلم، إذن الكلام ليس بمخلوق. هذه مقدمة يعني يتفق عليها المبتدع والسني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما خلق الله من شيء القلم، قال أحمد: والكلام قبل القلم، إذن فالكلام غير مخلوق. وهي حجة واضحة، لكن الحق بأن العلماء أهل السلف من المتقنين المحققين اختلفوا في أولية الخلق للقلم أم للعرش، وهذا خلاف مشهور وهو خلاف معتبر، لكننا سنبينه. وأيضا هذا الخلاف ليس بلازم بإسقاط الأدلة، بل ما نستدل به في أولية الخلق للقلم أو للعرش فهو واحد، يعني هذا ليس بقادح أما نستدل به. فاختلف العلماء على قولين: القول الأول قول الجماهير يرون بأن القلم أول المخلوقات، بأن القلم هو أول المخلوقات، واستدلوا على ذلك بهذا الحديث الصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق القلم: إن أول شيء خلق الله القلم، ثم قال له اكتب، فقال: ما أكتب؟ قال: أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وهذا قالوا تصريح بأن أولية الخلق كانت
في القلم. والقول الثاني قول بعض المحققين من أهل العلم قالوا بأن أول المخلوقات العرش لا القلم، واستدلوا على ذلك بحديث صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه أنه قال لما خلق الله قال كتب الله مقادير الخلائق، قال النبي صلى الله عليه وسلم كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، قال وكان عرشه على الماء، وهذه دلالة واضحة جدا على القبلية. قال الله جل في قال النبي صلى الله عليه وسلم كتب الله مقادير السماوات والأرض قبل قدر الله كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يكتب قبل أن يخلق السماوات والأرض كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. قالوا والكتابة لا تكون إلا بالقلم، وهنا لما يقول الله جل في علاه يقول السلام وكان عرشه على الماء دلالة على أسبقية العرش عن القلم. قالوا هذه فيها دلالة واضحة جدا على أن العرش قبل القلم. ثم استدلوا على ذلك أو وجهوا الحديث الأول أول ما خلق الله من شيء القلم، قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن أول خلق العالم هو القلم، هذا العالم أول المخلوقات فيه هو القلم. هناك سيارة إيه 5 5 5 7 3 من الشمال لليمين ومن اليمين الشمال 3 7 5 5 5 إيه أم الخويل لا ضرر ولا ضرار إن كانت سيارة أحد تقف في الطريق. الغرض المقصود بأن أن العلماء وجهوا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما خلق الله من شيء القلم، قال أن العلماء يعني أول ما خلق من هذا العالم، ولكن عندما ننظر في الأسبقية فخلق العرش قبل خلق القلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم وكان عرشه على الماء. وقد رد الأولون على هذا التوجيه بتوجيه في الحديث الثاني، قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء لم يتعرض الحديث لخلق القلم، تعرض للكلام للكتابة. ونحن نقول الجمع بين الاثنين، القلم أول المخلوقات ثم العرش ثم تلا العرش الكتابة، مفهوم؟ قالوا بالتوجيه لأن الحديث هذا وإن كان معكم أنه قال وكان عرشه على الماء فيها دلالة على الأسبقية. نعم الأسبقية إيش؟ الأسبقية لخلق القلم ولا الأسبقية للكتابة؟ قالوا الحديث ظاهر في الأسبقية للكتاب، فنحن نوافقكم على ذلك ونقول بأن أول المخلوقات القلم ثم ثنى بالعرش ثم بعد ذلك كانت الكتابة. لكن يشكل عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم أول عندما انضبطه، لأن هذه لها روايتان، عندما انضبطه أول ما خلق الله القلم على الظرفية، يعني هذا إخبار بأن حين خلق القلم كتب، فهذا يشكل عليه. لكن العلماء يقولون بأن هذا الوجه وجه الجمع هنا حسن، وفي الحالتين المسألة ليس فيها كبير، يعني الخلاف لا يفسد الود قضية كما نقول في هذا الباب. لكننا نقول ومع ذلك قلنا العرش قبل القلم أو القلم قبل العرش، فإن الكلام قبل العرش وقبل القلم، فإذا قلنا أول المخلوقات العرش فالكلام قبله، فإذا الكلام ليس بمخلوق، وإذا قلنا أول المخلوقات القلم فالكلام قبله، فإذا الكلام أيضا غير مخلوق. وهذه الاستدلال وهذا الاستدلال وجه الاستدلال، وهذا الذي فرح به أحمد جدا في هذا الحديث على الاستدلال بأن كلام الله ليس بمخلوق، وهو كلام الله صفة من صفات الله دل في علاه. واحتج المصنف رحمه الله أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم حج آدم موسى، احتج آدم وموسى أن موسى قال ربي أرنا آدم، فقال أنت آدم أنت أبونا أنت الذي أخرجتنا من الجنة، فقال آدم عليه السلام وهذا الذي يحتج به المصنف هذا الشاهد، قال أنت موسى موسى بني إسرائيل، قال نعم، فقال أنت الذي كلمك الله جل في علاه من وراء حجاب ليس بينك وبينه رسول، قال نعم. فهنا وجه الشاهد من الحديث بأسره على أن الله جل وعلا يتكلم، قال أنت الذي كلمك الله، أنت موسى بني إسرائيل أنت الذي كلمك الله، في رواية أخرى في الصحيح قال أنت الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه، قال نعم. وهنا الدلالة وجه الدلالة ظاهرة جدا في الحديث، قال أنت الذي كلمك الله، ما قال أنت الذي خلق الله لك كلاما خاصا بك. وهنا زيادة على هذه الدلالة عندما قال أنت الذي كلمك، فبين أن الكلام من الله جل في علاه، وأضاف الكلام إلى الله جل في علاه، ولم يقل أنت الذي خلق الله لك كلاما، ردا على أهل الكتاب الذين يقولون نحن نقول بهذا الكلام للعامة لأنهم لا يتصورون هذا الكلام. نقول من الذي اعتقد أن الله يتكلم؟ آدم، لأن آدم قال لموسى أنت الذي كلمك الله، اعتقد بأن الله جل وعلا يتكلم، وموسى يعتقد أيضا لأنه يسمع من آدم ولا ينكر فيقر، بل ويقول نعم، يعني كأنه يقول نعم أنا الذي كلمني الله جل وعلا من وراء حجاب وليس بيني وبينه رسول. فإذا آدم يصف الله بالكلام وموسى يقر على ذلك ونبينا صلى الله عليه وسلم يقر على ذلك وينقل ذلك، بل ويقول وأعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فقال هذه دلالة واضحة جدا على أن الأنبياء عقيدتهم واحدة، وهو أن الله جل في علاه يتكلم وقت ما شاء كيف ما شاء حيث ما شاء سبحانه جل في علاه، إن صحت العبارة. ثم انتقل المصنف، إذن هذه أيضا الدلالة على أن الله يتكلم، ووجه الدلالة كما قلنا لما أتى بمثل هذه الدلالات، لأنها تثبت لك أن الأنبياء جميعا أتوا بما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتقادات. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وشرائعهم شتى. فإذا الاعتقاد في الله جل في علاه واحد عند الجميع، فقد اعتقد آدم بأن الله يتكلم، واعتقد موسى بأن الله يتكلم، وسائر الأنبياء كذلك، ونبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا من البديع أيضا من تصنيف المصنف. ثم قال بعدما بينا لكم بأن الكلام تأصيلا من الله جل في علاه، وأن الله يتكلم بما شاء كيف شاء وقتما شاء، فإن أهل البدع قالوا كلام الله مخلوق. قلنا وآدم لم يقل لموسى عليه السلام قد خلق الله لك كلاما خاصا بك، ولو كان بياده وبين له ذلك، لكنه بين الفضيلة بأن الله كلمه ليس بينه وبينه رسول من وراء حجاب. وقال وإذا قالت المبتدعة بأن كلام الله مخلوق، قلنا من قال بذلك فقد كفر، وبينا هذا الحكم تفصيلا الأسبوع الماضي. ثم قال وقد نبتت نبت، أرادوا الهروب من أهل السنة بعدما مكن الله لأهل السنة في الأرض، وانتشرت العقيدة الصافية النقية التي اعتقدوها كما اعتقدها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وهو اعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم، فخشي على أنفسهم أهل البدعة والضلالة فموهوا على الناس، فنبتت نبتة، وهذه النبتة اختبار وابتلاء من الله جل في علاه أيضا ليمحص العلماء، لأن العلماء درجات تتفاوت، وإلا فقد أيقنوا جميعا بعدما قال أحمد من قال القرآن مخلوق فقد كفر، وعلموا العامة والخاصة بأن هذه المقولة مقولة كفر، فنبتت نبتة فأرادوا أن يوهموا على الناس فأتوا بكلام مخبوء، وهذا أيضا ابتلاء من الله حتى يظهر العلماء ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبط، هذا حتى يظهر علماء الأمة وأن الله جل وعلا جند جنودا من أجل دينه من أجل نصرة نبيه صلى الله عليه وسلم. فقام أقوام وقالوا نحن نقول كلام الله القرآن كلام الله ونقف. قلنا والله ولنعم ما يقال، لأن أبو بكر قال كلام الله، ولأن عمر قال كلام الله هو كلام الله، ولأن عثمان قال هو كلام الله، هذا كلام الأولين، فما بنا أو ما للعلماء الذين أنكروا على هؤلاء. فقال أحمد مبينا حتى يزيل الدهشة عندنا، فقال كان ينفعهم ذلك حينما سكت عن كلام أهل البدع، فلما ظهر كلام أهل البدع وجب الإثبات والنفي، قالوا السكوت لا ينفع. لما كانوا في العصر في الفطر وكانت الفطر سليمة نقية يسمعون الكلام القرآن يقولون هذا كلام الله ولا ينطقون بكلمة بعد ذلك، هو كلام الله، والفطرة تؤول إلى أن هذا كلام مضاف إلى الله إضافة صفة للموصوف. أما لما نبتت وظهرت أهل البدع فقالوا كلام الله، أنتم تقولون الله يتكلم فلابد من لسان وشفة ولابد من آلة والكلام مخلوق، لا أنتم شبهتم الخالق بالمخلوق والكلام مخلوق ليس بصفة من صفات الله جل في علاه. وقد رددنا هذه البدعة الضلالة الأسبوع الماضي وبينا أن الله جل وعلا يتكلم بما شاء كيف شاء، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر بذلك، وأبو بكر وعمر وعثمان والزمن الجميل لهؤلاء القرون الخيرية قد أقروا بذلك ووصفوا الله بما وصف الله به نفسه أنه يتكلم. فلما جاء كما قلنا أهل البدعة وقالوا كلام الله مخلوق، قام الجهابذة الذين احتملوا من أجل الله جل في علاه، وأيضا قد ابطلوا بلاء عظيما من أجل نصرة دين الله جل في علاه، ووقفوا راسخين ثابتين كالجبل الأشم على هذه العقيدة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كلام الله وغير مخلوق. فقامت نبتة كما قلنا وقالوا القرآن كلام الله ونقف، لذلك سموا الواقف، لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق، حتى أنهم لما سئلوا كلام الله أنتم تقولون كلام الله؟ قالوا نعم القرآن كلام الله، ولا نقول مخلوق ولا نقول غير مخلوق، نقف عند هذا القرآن كلام الله. فقال أحمد ينفعهم ذلك إذا كان قبل أن يظهر لنا كلام أهل البدع الذين قالوا كلام الله مخلوق. صار هنا لابد من النفي والإثبات، صارت ركنية قبول اعتقاد أن القرآن كلام الله بأن تنفي وتثبت، تقول كلام الله ولابد أن تنفي خير غير مخلوق، أما أن تقول مخلوق أو غير مخلوق فهذا كما قلنا من كلام أهل البدع وهم من أفراخ الجهمية. لذلك أنت إن دققت النظر تجد الواقفة هم المنافقين في المنافقون في أهل الإسلام، الواقفة كالمنافقين في أهل الإسلام. أرأيت المنافقين فهم أشر قوم، أرأيت المنافقين فهم أضل قوم، هم الذين يميعون القضايا، هم الذين يموهون على أهل الإسلام، يظهرون ما لا يبطنون، يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، وفي قلوبهم الريب والشك كما وصفهم الله جل وعلا مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. فالواقفة نفس الأمر، لهم إلى هؤلاء من أهل السنة والجماعة ولهم صراحة إلى هؤلاء أهل البدع والضلال، فوقفوا في الوسط ولا ينفعهم هذا الوقوف لأن كلامهم ظاهر على أنهم من أهل البدع. فهم كالمنافقين في أهل الإسلام مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، وهم أشر ممن قال بالقرآن مخلوق كما قال السلف، قال الواقفة أشر ممن قال بالقرآن مخلوق. لما؟ لأن من قال صريحا القرآن مخلوق لك أن تعتد وتعتبر ولك أن تحترز ولك أن تقف له وتثب وتقول لا أترك دين الله جل وعلا لأمثال هؤلاء، ولابد أن ننافح عن العقيدة الصافية. أما الذي يموه عليك ولا يصرح بذلك فالأغرار الأغمار النشء، نبت طلبة العلم النشء لا يستطيعون التفريق بين القول الموهم والقول المحقق، وأيضا العوام لا يستطيعون. وهذا الذي كان يعني كان مؤثرا جدا على العوام، لما خرج أشباه طلبة العلم لا أشباه العلماء فتكلموا بكلام وقلبوا الكفر إيمانا وجعلوا الإيمان كالكفر، فإنه قد انطلى على كثير من العوام من الأغمار الأغرار، وقد صفقوا وطبلوا وزمروا لمثل هذه العقيدة الخربة التي تسوي بين الوحدانية وبين التسليس وغير التسليس، هذه مصيبة كبرى، ومن طلى إلا على العوام الأغمار الأغرار. لذلك كان الواقف هؤلاء ما وقف لهم إلا العلماء الراسخون الذين يتقنون ويعلمون اللازم وغير اللازم ويعلمون بواطن الأمور. فقالوا من قالوا بالوقف فهو أشر ممن قال بالقرآن مخلوق، لأن من قال القرآن مخلوق يحترز منه العام قبل الخاص، علم أن أحمد قد ابتلي في ذلك والعلماء ابتلوا في ذلك فهم يحترزون منهم. لكن الذين يقولون لا نحن نكف، لا نقول القرآن كلام الله كما قال السلف، القرآن كلام الله لكن لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق، قالوا لا أنت جهمي بهذا، لأنه يجب عليك أن تنفي ما اعتقده أهل البدعة والضلال. كما قلت لكم الكلام الموهم دائما ينطلي على الأغرار الأغمار ولا ينطلي على العلماء، لذلك وقفوا سد منيع علماؤنا وقالوا من قال بالوقف فقد ابتدع في دين الله جل وعلا بدعة الجهمية، ومن قال بذلك فهو جهمي خبيث قد تجرى على دين الله جل في علاه، لكنه أتى بكلام موهم لأنه من الجبن بمكان. إذن الواقفة هم الذين قالوا نتوقف لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق. قلنا ولو توقفتم هل توقف النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا نعم. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم وبين أنه كلام الله؟ قلنا لا، إن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا بين لكم فعليا بلسان الحال بأنه يعتقد بأنها صفة من صفات الله. قالوا بين لنا كيف ذلك؟ قلنا لأن النبي لما توسل بصفة الله جل في علاه أعوذ بكلمات الله من شر ما خلق، فتوسل بلسان الحال يثبت أنه يعتقد أنها صفة من صفات الله جل في علاه، فما توقف بلسان الحال وبلسان المقال. نقول علماؤنا قالوا لا يصح الوقوف طالما قد برز لنا على السطح كلام أهل البدع وقالوا القرآن مخلوق. قلنا القرآن ليس بمخلوق، لا يمكن أن تكون العقيدة المقبولة عند أهل السنة والجماعة إلا أن تثبت أنه كلام الله وأيضا تثبت أنه غير مخلوق. هذا بالنسبة للكلام على أهل البدع الذين قالوا بالوقف وقالوا نتوقف لا نقول هو كلام الله مخلوق أو غير مخلوق. وأما الفئة الثانية أو الطائفة الثانية التي انتقل إليها المصنف قال وباب ذكر اللفظية، إيش اللفظية هؤلاء؟ هذا أيضا من هذا القول من الطوائف الذين انتحلوا أيضا كلاما يعبرون به عما يبطنون يوهمون به العوام أيضا، يعني العوام والأغرار والأغمار، أما العلماء فلا. ما معنى اللفظية؟ هم يقولون نحن لا نقول القرآن مخلوق حتى لا تشن علينا الحروب، ويقولون جهمي خبيث جهمي كافر، لا لا لا، نحن نقول القرآن، أو نقول لفظي بالقرآن مخلوق، ما نقول القرآن مخلوق، وسكتوا عند ذلك، قال لفظي بالقرآن مخلوق. وهذه الكلمة لفظي بالقرآن مخلوق هي كلمة الجهمية أيضا. الجهمية لما أيضا خافوا وارتعبوا من التمكين لأهل السنة والجماعة والعاقبة للمتقين، فاصبر إن العاقبة للمتقين، فأيضا أرادوا أن يخفوا ما يعتقدون، فقالوا لفظي بالقرآن مخلوق، نحن ما قلنا كما قال جهم القرآن مخلوق، فلا تقولوا جهمي خبيث، قولوا كما نقول لفظي بالقرآن مخلوق. وهذا الكلام كما قلنا وكلام صدر من الجهمية، والحق كل الحق، لأن أهل السنة والجماعة أهل إنصاف أهل عدل، وكل منهم حكم قسط، لا يأخذون الناس بالظنة، وأهل البدعة هم الذين يأخذون الناس بالظنة، الذين يبدعون بأدنى شيء ويبدعون بالظنون بالخرص والتخمين، هؤلاء أهل بدعة، كما قرر ذلك ابن تيمية في الفتاوى، وقد نقل ذلك تصريحا عن أئمتنا من السلف، قالوا الذين يختبرون الناس بشخص كيزيد وغيره من أهل البدع، وقال من بدع الناس بالظنة فهذا أيضا متسرع متهور، ليس من أهل السنة، ليست هذه من أهل السنة بحال من الأحوال، ولأن أهل السنة من الإنصاف بمكان، فإنهم إذا جاءهم الكلام الموهم يتوقفون، ليس كتوقف الواقف، لكنهم يوقفون المتكلم ويقولون حتى لا نسرع فيك الحكم، قل لنا ما قصدك فيما تقول، هذا الكلام موهم، لأن قول القائل لفظي بالقرآن مخلوق قول يحمل وجهين، قول يحمل وجهين، يحمل وجها باطلا ويحمل وجها حقا، وأهل السنة لا تسرعون كما قلنا في التبديع ولا التفسيق ولا التكفير، ليس هذا من 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 عمل أهل السنة، وليس هذا من منهج أهل السنة، إما من منهج الخوارج وأهل الضلال فقط الذين يتسرعون في الأحكام على الناس. فلذلك لأنهم أهل إنصاف قالوا ننظر في هذه الكلمة، هذه كلمة موهمة مبتدعة ليست من لا تعرف في الزمن الجميل من أهل من السلف في القرون الخيرية الأولى الثلاثة، قالوا كلمة موهمة مبتدعة لكنها موهمة، تحمل وجهين، تحمل وجه حق وتحمل وجه باطل، أما وجه الحق أو قل وجه الباطل هو أن يقول لفظ بالقرآن مخلوق ويقصد في باطنه الملفوظ مخلوق، يقول لفظي بالقرآن مخلوق ويقصد الملفوظ، ايش الملفوظ؟ القرآن، يعني يقصد القرآن مخلوق لكنه لا يستطيع ان يجاهر بذلك، فقال لفظي بالقرآن مخلوق، يعني ايش؟ يعني الملفوظ مخلوق، فهذا الوجه الذي يحتمل القول فهذا وجه باطل، وهذا هو حقيقة قول الجهمي، فمن قال بذلك فهو جهمي خبيث، لانه رجع وقال القرآن مخلوق وشبه الخالق بالمخلوق وجعل صفة من صفات الله جل وعلا حادثة، فإذا جعل الله كخلقه، فالغرض المقصود إذا تحمل وجها باطلا وهذا حقيقة قول الجهمية، وتحمل وجها حق أو وجه حق، فالوجه الذي تحمله حق عندما يقول لفظي بالقرآن مخلوق يقصد الحروف التي تخرج من حنجرتي وتحريك الشفة واللسان وأصواتي التي تخرج مني وأذاني التي تسمع هذا اللفظ، يقول هذا مخلوق، يعني فعلي قراءتي بحنجرتي بلساني بصوتي مخلوق، وفعل الإنسان من كسبه، ونحن نجانف المعتزلة الذين يقولون بأن أفعال العباد غير مخلوقة، نحن نعتقد كما اعتقد أهل السنة والجماعة أن أفعال العباد الله ما تناموش الله يكرمكم، وهو قال الله جل وعلا خلقكم وما تعملون، والنبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله كل عامل و أو كل صانع و صنعت، فنحن نقول وكسب الإنسان مخلوق، كسب الإنسان وفعل الإنسان مخلوق، لذلك قلنا إذن هذه الكلمة تحمل حقا وتحمل باطلا، وأهل السنة والجماعة يقفون على إنصاف وعدل، لما؟ لأنهم غدا بين يدي الله موقوفون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، فلا يتسرعون في تبديع ولا تفسيق ولا تكفير، لكنهم يقولون بالإنصاف ننزل كل أحد منزلته، وكل قائل على قوله بمنزلته، وكلما ولدنا العذر للقائر حملنا عليه، وهذه مقاصد الشريعة وروح الشريعة، كما قال الإمام مالك لو رأيت الرجل على 99 كفر وواحدة إيمان لحملته على الواحدة أحسن الظن بإيش؟ بالمسلم، وأنت مأمور بذلك إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. فالغرض المقصود نقول بأن أهل السنة والجماعة إذا وجدوا كلاما مهما توقفوا وقالوا للقائل ما تقصد، فإن وجدوا أن القصد والذي يبتطنه الباطل قالوا هذا باطل، وإن وجدوه حقا قالوا هذا الحق. لكن من باب سد الذريعة وحسم المادة عليك أن تنأى بنفسك على أن تتكلم بالكلام المهم حتى لا تشابه أهل البدع، فتكون النصيحة له بذلك. ومع ذلك فإن أهل السنة والجماعة مع هذا القول الذي يوهم حقا وباطلا اختلفوا فيه على قولين. قال طائفة من المحترزين الذين يعملون بسد الذرائع وهو أصل من أصول مذاهبهم، قالوا كل من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، انتهى الموضوع. قالوا من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي. والمصنف رحمه الله شيخنا في الكتاب يتبنى ذلك لأنه ينقل كثير عن الإمام أحمد في ذلك، من قال لفظي بالقرآن مخلوق هو جهمي. والحق أنك لو دققت النظر في من قال بذلك، الفريق هؤلاء الذين قالوا بذلك يترأسهم الإمام أحمد، وما عند أحمد ليس عند من قلد أحمد، لأن أحمد كان واسع الخطوة ورجل نحرير، فتح الله له أبوابا لم تفتح على غيره، وجمع الله له بين الفقه والحديث، وأن كان هو أبرع في الحديث كان يقول من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي خبيث، يعني جهمي كافر. لكنه عند التفصيل، حتى أبين هذا عند التفصيل، لما سأله عبد الله قال قائل لفظي بالقرآن مخلوق ما حكمه؟ قال إن قصد القرآن فقد كفر. كلام أحمد هنا له منطوق وله مفهوم في السؤال، وهذا سؤال صريح قيل له عبد الله ابن أحمد يسأله، قال قائل لفظي بالقرآن مخلوق، فقال أحمد إن قصد القرآن فقد كفر. هذا منطوق المفهوم، إن لم يقصد القرآن فإيش؟ فلا حكمه ليس بهذا الحكم، صحيح ولا لا؟ هذا كلام من؟ أحمد. ومع ذلك حدثت مشاحنة شديدة بين أحمد وبين الكرابيسي من علماء الشافعية، وهذا كان عالما نحريرا، وكان الإمام أحمد يبجله وأيضا يقدره ويعظمه أيما تعظيم. فقال الكرابيسي في هذه المسألة قال لفظي بالقرآن مخلوق، فهجره واشتد عليه واشتد نكيره عليه، وقال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي. أحمد لما قال ذلك قال من باب حسم المادة وسد الذريعة. لذلك أنت ترى من أصول الفقه، من أصول المذهب الحنابلة هو إيش؟ سد الذرائع، حسم المادة. قال لأننا لو تركنا الناس يقولون لفظي بالقرآن مخلوق سيركب على هذه السفينة من؟ ها؟ الجهمي الذين يريدون أن يدسوا السم بين الناس بكلام موهم، فيركبون هذه ويقولون ما أنتم تقولون بهذا لفظ بالقرآن مخلوق، ما من أهل السنة يقولون ذلك، لما تنكرون علينا؟ وهم يدخلون بعد ذلك كلام أهل البدع في هذا الباب. فقال أحمد حسما المادة وسدا للذريعة، تبنى هذا القول على إجماله لا على تفصيله. إذن أحمد يقول ذلك على مش أجمال يا أبا ما زين حبيبي، على إيش؟ التفصيل، وهو أعلم بالتفصيل، لأنه لما سئل ما ليش أنا قدمت لكم السؤال، لما سئل من قال لفظي بالقرآن مخلوق قال إيش؟ إن قصد فقد، يبقى إذن منطوق ومفهوم على التفصيل. أخذ كلامه على إجماله أبو حاتم الرازي وأيضا أبو زرعة ومن نحى نحوه، قالوا بذلك واتهموا أجل الناس في عين المحدثين بهذا حسدا وجهلا، حسدا وجهلا، جهلوا التفريق والتفصيل الذي عند أحمد، وحسدوا الإمام البخاري جبل الحفظ على ذلك. فقالوا كل من قال بذلك فهو جهمي، فقالوا البخاري جهمي، وهو أرفع الناس قدرا وأعظم الناس حجة، وكيف لمثل هذا أن يتهم بمثل هذا؟ وأما البخاري فما ضره، وقد ضر ذلك من اتهمه، وإن أحمد لما قال ذلك لم يؤخذ كلامه في مثل البخاري. والإمامان متفقان كلامهما واحد، وهما يقولان بأن من قال لفظي بالقرآن مخلوق على من يقصد الملفوظ ويقصد القرآن، وكل منهم يرد بوجهة معينة من باب العلم. أما أحمد فقال حسما للمادة وسدا للذريعة، وأما الإمام البخاري لم يتلفظ بها صريحا، هو لم يقل صراحة لفظي بالقرآن مخلوق، لكنه في كتاب خلق أفعال العباد بيّن ذلك في هذا الكلام، لكنه لم يصرح بها. فقاموا وأقاموا الدنيا عليه ولم يعقدوه. لكن الإمام البخاري وافقه الجبل الآخر، من؟ مسلم. وافقه الجبل الآخر مسلم، وافقه ايضا كما صاحب كتاب شعب الايمان الايمان البيقي وغيره على ما بينا من محدثي اهل السنه والجماعه، وان كان في بعض السقطات لان العالم لا يكون له الكمال المطلق الغرض المقصود، وافقه على ان الحق بان القران من قال لفظي بالقران مخلوق لا يكفر بذلك حتى نرى ما يقصد، وهذا الذي حققه حتى علماء الحنابله بهذا. فالقول الثاني لاهل السنه والجماعه قالوا من قال لفظي بالقران مخلوق نقف معه بالتفصيل فنقول ما تقصد؟ قال اقصد لفظي اصواتي حروفي الصوت الذي يخرج من حنجرتي، وايضا يقول وعندما اسمع السماع بالاذن هذه مخلوقه، اقول هذا هو المخلوق. فيقولون اذا كلامك صحيح ولكن انأ بنفسك عنه وابعد ما دمت قد رايت السيوف والاسن والرماح مصدره على من يتلفظ بهذا اللفظ، وان اهل البدعه قد تلفظوا بهذا اللفظ، فعليك ان تنأى، لا تشاكل القوم، لا تشابه القوم، لانك ان تشبهت بالصالحين كنت منهم، وان تشبهت بالفاسدين الضالين كنت منهم وعلى دربهم، فالأولى لك أن تنأى بنفسك أن تتلفظ بهذا اللفظ. ومع ذلك نقول لك تحقيقا في العلم أنك لو قلت لفظي بالقرآن مخلوق وتقصد لا تقصد الملفوظ، تقصد الفعل والكسب، فهذا حق لا مرية فيه، والأدلة على ذلك القرآن والسنة طافحة بالأدلة على ذلك. فالقرآن يتلى باللسان، بل قل أولا القرآن هذا الذي تكلم الله به مكتوب في اللوح المحفوظ، واللوح المحفوظ مخلوق وكتب بالقلم، والقلم مخلوق. قال الله جل وعلا بل هو قرآن مريد. وإنه فين الشيخ؟ لا 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 هات شيخ سورة الواقعة. وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، في سورة البروج بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، واللوح المحفوظ مخلوق، وكتابة القرآن كانت بإيش؟ بالقلم، والقلم مخلوق. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة، فكتب حتى القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ، هذا الراجح الصحيح. فإذا اللوح المحفوظ مخلوق ومكتوب بالقلم، والقلم مخلوق، وهو والقرآن كلام الله جل في علاه. أيضا المباشرة مباشرة الكتاب، الله جل وعلا أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتلو القرآن وأن يرتل القرآن وأن يتدبر القرآن، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوردوا فيه اختلافا كثيرة. وقال الله جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن ولو أم على قلوب أقفالها. تدبر القرآن بإيش؟ بالعقل وبالقلب، أو قل العقل في القلب، بالقلب، والقلب ايش؟ مخلوق. طيب التلاوة بايش؟ باللسان، واللسان ورتل القرآن. فاذا قرأت القرآن فاستمع فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فاذا قرأت القرآن، وقال الله جعل قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستور، وقوله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف حسنة. ولا أقول ألف لام ميم، ولا أقول ألف حرف، ولا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. كل ذلك باللسان، واللسان مخلوق. وأيضا القلوب تحفظ والصدور تحفظ هذا الكتاب العظيم، لأن الله جعل في يوم القيامة يرفع القرآن من السطور ومن الصدور، أما قال الله جل في علاه بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، في صدور الذين أوتوا العلم. قال الله جل وعلا وإنه لتنزيل من رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. والقلب مخلوق، سنقرئك فلا تنسى، عندما يقرأ النبي سيقرأ بإيش؟ بلسانه، ولسانه مخلوق، والصوت الذي يخرج منه قراءة للقرآن إيش؟ مخلوق. إذن نحن نقول هنا كسب العبد وفعل العبد مخلوق، عندما يقول العبد لفظي الذي يخرج مني كسبي وهو مخلوق لا شيء في ذلك. فالعبد مخلوق لله جل في علاه، وافعال العبد مخلوقه لله جل في علاه. فاذا مساله اللفظيه الذي يحذر عنها المصنف هم الذين قالوا بان لفظي بالقران مخلوق يقصد بذلك الجهميه، لكننا قلنا ما دامت الكلمه موهمه فالانصاف والعدل من اهل السنه والجماعه يقولون لا ناخذ الناس بالظن، والكلمه موهمه فنوقف المرء ونقول ماذا تقصد، هذه كلمه مجمله تحمل حقا وتحمل باطلا، فإن قصدت الباطل رددناه عليك، وإن قصدت الحق قبلناه منك. ويخرج أو قل يتخرج على ذلك بعض المنتسبين لأهل السنة والجماعة، طائفة من أهل الحديث تأثروا بأهل الكلام كما قسمناهم ثلاث
تأثروا بأهل الكلام وجمعوا بين القولين بين الحسن والسوء. جمعوا بين قالت الجهمية وقالت أهل السنة والجماعة، قالوا القرآن كلام الله غير مخلوق والحروف والأصوات مخلوق. هؤلاء الذين قالوا بأن القرآن أو كلام الله جل في علاه على قسمين، كلام الله نفسي ولفظي. إذن كلام الله قسمان، قسم نفسي وقسم لفظي، والقسم النفسي غير مخلوق والقسم اللفظي مخلوق. وهؤلاء الذين قالوا بأن القرآن عبارة عن كلام الله، ليس هذا من كلام الله، قالوا والقرآن كلام الله والحروف والأصوات مخلوقة، لم يتكلم الله بحرف ولا صوت. فجمعوا بين القالتين، بين قالت هؤلاء وبين قالت هؤلاء، وهذا لابد، وهؤلاء لابد أن نفرد لهم قولا، لا يصح أن نعبر عليهم هكذا، نبين ونبين الأدلة عندهم إنصافا وعدلا، ونثبت أدلة القوم الآخرين الذين يبينون أن هذا القول ليس من قول أهل السنة والجماعة، وأنه مخالف لما جاء به الكتاب ومخالف لما جاءت به السنة. هذا تفصيله إن شاء الله يكون الأسبوع القادم، وبهذا نكون قد انتهينا من الجزء يعني الذي قد تكلم فيه المصنف ببيان طائفتين من طوائف الجهمية، الذين قالوا بالوقف والذين قالوا بلفظي بالقرآن مخلوق على التفصيل. ثم نفرد الكلام بعد ذلك على الذين قالوا بأن القرآن لفظي ونفسي، وفرقوا بين القسمين بلا مفرق ولا دليل على ذلك. ولذلك قال بعض العلماء هؤلاء القوم أنصف معتزل، لأن المعتزل قالوا القرآن برمته مخلوق، لكن هؤلاء قالوا لا، الحروف والأصوات مخلوق. وهذا سنفصله إن شاء الله الأسبوع القادم. لو في أي سؤال سريعا نجيب عليه ثم ننتهي ندخل. كثيرين يسألون بعد الدرس هذا. المفوضة هؤلاء، هذه طائفة، المفوضة طائفة فوضت كل الصفات ليس بالكلام فقط. دول هؤلاء يقولون الرحمن الرحيم، قالوا لا نعلم عن الرحمن الرحيم إلا ألف لام راء حاء ميم أو ياء ميم فقط، يقول أننا نعلم ذلك، وهذا كلام من أبطل البطل، وهو كلام أيضا يوافق كلام الجهمية في نفي الصفات عن الله جل في علاه كما سيأتي. طيب تفضل. نعم تفضل. إذا أعرب عن قصدي وقال القرآن كلام الله ولفظي بالقرآن مخلوق، نقول له انأ بنفسك عن هذه اللفظة، لأنها لفظة مهمة تشابه كلام أهل البدع، لفظة مهمة تشابه كلام أهل البدع، فلا تفعلوا ذلك ولا تتكلموا بكلام أهل البدع. بسرعة عشان نصف الكتاب الثاني. أنت كنت تعمل إيه؟ ده النوعية الفريدة ونادرة، معنى أن أنت تسأل هذا السؤال يبقى الجميع في خبر كان. ما حكم الواقفة؟ اللي يعرف يعرف، لا لا اللي يعرف يرفع إيده. لا يا ابني ده انت قتلتني. ده البقية وين؟ ما حكم الوقفة الذين قالوا نتوقف؟ ده نقول مخلوق ولا غير مخلوق، ما حكمهم؟ سامع أبا؟ سامع؟ ما انت كنت فين يا حبيب؟ كنت فين؟ مفيش يعني انت كنت فين؟ انا بسألك كنت فين؟ لا تجيب إجابة أجنبية، كنت فين؟ معانا؟ قلنا يا حبيب انهم قالوا في الذين قالوا بذلك هؤلاء جهمية، وهذا نص كلام محمد بن الحسين المصنف. واضح؟ انتبه. نعم شبهناهم بالمنافقين، ما هذا؟ نعم، لأنهم متذبذبين بين هؤلاء وبين هؤلاء. تفضل الحديث. الإيمان بضع من 60 شهر. لا إله إلا الله.
وعن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وستون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. رواه البخاري.
يا حبيبي فين أعلاها لا إله إلا الله وأدناها قال أنت بتاكل في إيش يا حبيبي؟
قال وعن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون شعبة أو سبعون شعبة، فأرفعها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق.
نعم. جزاكم الله خير. تكلمنا عن الحديث الأسبوع الماضي والأسبوع قبل الماضي، وبينا أن هذا الحديث من أعظم الأحاديث تأصيلا على ردا على المرجئة بأن الأعمال من الإيمان، وأن الإيمان
قول وعمل وإيش؟ ونية واعتقاد، قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان. وفصلنا هذا القول الأسبوع الماضي، وقلنا بأن معنى لا إله إلا الله لما قال أرفعها أعظمها لا إله إلا الله، قلنا معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. وقلنا بعض أهل الكلام يقولون لا إله إلا الله معناها إيش؟ ها؟ لا مخترع. وهذا كلام المصنف، المصنف رحمه الله وغفر الله له، له أيادي بيضاء في نصرة السنة ونشر السنة بين الناس، وهذه تغتفر في بحر حسناته العظيمة، يتبنى ذلك. وهذا الذي يتبناه جاء إقرارا على نقله لشيخه الحليمي، فهو أيضا يتبنى ذلك ويبين أن لا إله إلا الله كما سيبينها في التعليق، سنبين ذلك في التعليق على ما تبنى في شرح الكلام على أنه إثبات الباري إثبات الصانع، يبين ذلك إثبات الصانع حتى يرد على الملاحدة الذين يقولون لا وجود لله جل في علاه. فإمامنا مصنف هذا الكتاب العلم من أعلام أهل السنة والجماعة غفر الله له وتغفر بإذن الله وتغمر في بحر حسناته، يتبنى ذلك بأن معنى لا إله إلا الله لا مخترع لا قادر على الاختراع إلا الله، وهذا يخالف منهج أهل السنة والجماعة، فإن لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله على ما فصلنا الأسبوع الماضي. قال النبي صلى الله عليه وسلم، بقية الحديث أنا إن شاء الله سنتكلم على التعقيب الذي قال به المصنف، لكننا لابد أن نتم شرح الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرفعها أو قال أعظمها لا إله إلا الله، وقد وفينا المقام في الكلام عليه الأسبوع الماضي بفضل الله جل في علاه. قال وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إماطة الأذى هي أدناها، ومع أنها أدناها فهي يمكن أن تكون المنجية للإنسان، فلا يحقرن أحد منكم من المعروف شيئا، فإن أدناها من الإيمان وشعبة من الإيمان، ولها ما لها من التأثير على التأصيل في لا إله إلا الله التي هي الرسوخ في شجرة الإيمان. قال وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، أن ينزع المرء الأذى عن طريق العامة، فهذا من أفضل الأعمال وإن كان هو من أدنى شعب الإيمان. ولذلك أصل فيها النبي صلى الله عليه وسلم تأصيلا عظيما، لا تحقرن من المعروف شيئا. وكم من فعل دقيق قليل في عين الفاعل وهو عند الله عظيم، وكانت الفعل هذه منجية لصاحبها. ألم يأتكم نبأ المرأة البغي من بغايا بني إسرائيل؟ كانت كل ليلة تضاجع رجلا، تأكل من حرام وتزني بحرام وتركب الكبيرة على الكبيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بغي من بغايا بني إسرائيل، ولك أن تعلم تحت هذا القول بأنها تركب الكبيرتين زنا وتأكل حراما من الزنا من فرجها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغ منها العطش ما بلغ، فوجدت بئرا فشربت، فنظرت فوجدت كلبا قد بلغ منه العطش ما بلغ هذه المرة، فخلعت موقها خفها فملأته فسقط الكلب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فشكر الله لها فغفر لها. كم وكم من عمل قليل كان سببا في دخول امرأة تفعل الفاحشة ليل نهار، وإن الزنا من أعظم الكبائر، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنه من المهلكات، اجتنبوا السبع المهلكات الموبقات، وذكر منها الزنا. ومع ذلك لما سقط الكلب عجموات، لما سقط الكلب شكر الله لها فغفر لها فأدخلها الجنة بذلك. في رواية أخرى في المسند فشكر الله بالنص لا فشكر الله لها فغفر لها، يعني فشكر الكلب لها. انظر لما الله جل وعلا يجعل الكلب يشكر لهذه المرأة البغي تفعل مثل هذا المعروف فيشكرها فيتقبل الله هذا الشكر فيغفر للمرأة، فشكر الله لها فغفر لها. وأيضا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن رجل مر في طريق الناس فوجد شوك أو غصن شوك في طريق العامة فأزاحه فغفر الله له، فشكر الله له فغفر له. كم وكم من معروف يفعله الإنسان وهو في عينه قليل وهو عند الله عظيم. والعكس بالعكس، كم وكم من قول لا يعبأ به المرء ومن فعل قليل في عين الفاعل وهو عند الله عظيم، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. أرأيت كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال إنما يكب الناس لما قال أنكم مؤاخذون بما تتكلمون؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم رب كلمة تكون من سخط الله جل في علاه يتكلم بها المرء، تكون من سخط الله فيهوي بها المرء 70 خريفا في النار. فقال معاذ يا رسول الله أو مؤاخذون نحن بما نتكلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرشدا ومبينا ومعلما، فقال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم أو قال على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟
كم من كلمة من سخط الله جل في علاه تختم على المرء فيدخل بها نار جهنم نعوذ بالله من الخزلان، وهي قليلة في عين القائل. أما مر السلام على قبرين فقال يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما في الرواية الأخرى قال بل كبير، قال يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وفي رواية قال لا يستنزه من بوله، وأما الآخر كان يمشي بالناس بالنميمة. فهم يعذبان بشيء يجدونه في أعينهم قليلا وهو عند الله عظيم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح دخلت امرأة في النار، دخلت المرأة النار في هر حبست لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، دخلت النار امرأة في هر حبستها لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش في الأرض. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أدناها إماطة الأذى. فإماطة الأذى وإن كان قليلا في الفعل وإن كان في عين الفاعل يكون قليلا، لكنه عند الله من العظمة بمكان ومن الكبر بمكان، وأن الله جل وعلا يشكر القليل من العمل فيكون هذا العمل سبب في نجاة المرء. قال وأدناها إماطة الأذى. قال علماؤنا وهذه علامتان، العلامة الأولى أن الأعمال الظاهرة من الإيمان، لأن إماطة الأذى من أفعال الجوارح، إذن أفعال الجوارح والأفعال الظاهرة من الإيمان خلافا وردا على المرجئة. والعلامة الثانية والأمارة الثانية وما يستنبط من قوله سلم وأدناها إماطة الأذى، وجدنا أن إماطة الأذى فيه نجاة للذي قد أبعد الأذى ونجاة لغيره، فكان كما قال علماؤنا من النفع المتعدي. والقاعدة عند العلماء النفع المتعدي أعظم عند الله من النفع الذاتي. فقال علماؤنا وهذا تنبيه لأبواب الإحسان على أن الله جل وعلا يحب المحسنين، ومن حب الله للمحسنين يرفعهم، وأعظم ما يتقدم به المرء عملا لله جل في علاه الإحسان بإماطة الأذى. بإماطة الأذى وأبواب الإحسان كثيرة، منها الصدقات وهي أرفعها، أو قل هي أظهرها للناس. إذا ذكرت الإحسان تظهر على الشاشة الصورة عند الرجل يتصدق بدرهمين، نعم ولنعم الإحسان ولنعم الصدقة، قد بيّن الله جل وعلا أنه جواد كريم ويحب كل جواد كريم. وخلة الجود والكرم والصدقات هي من الأنبياء بمكان، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قد قال ابن عباس كان رسول الله أجود الناس، لذلك كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. عندما جاءه السائل فأعطاه ملء جبل غنما، فذهب إلى قوم يصرخ فقال أيها الناس ادخلوا في الإسلام فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وقد قال سلم يا ابن آدم، قال الله تعالى يا ابن آدم انفق عليك، وقال انفق بلالة ولا تخشى من ذي العرش إقلالة. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم ملكان كلما تطلع الشمس يدعوان يقولان اللهم أعطي كل منفق خلفا وأعطي كل ممسك تلفا، ورب درهم سبقه ألف درهم، ورب درهم سبقه ألف درهم. وقد قال سلم اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشق تمرة، وإن الجواد الكريم يحبه الله جل في علاه. أيضا من ذلك من أبواب الإحسان للناس وهو من أعظم الأبواب القرض، أو قل قضاء الدين وتفريج الكروبات وقضاء الحاجات. قد ورد في الحديث ويستحسن بنا أن نستأنس به لأن الكلام فيه معروف، وإن كان بعض المعاصرين قد حسنه، لذلك نحن نسوق هنا في هذا الباب، وإن كان احتجاجا أو استئناسا فالأمر هين. قال لأن أمشي في حاجة أخي خير لي من أن أعتكف في مسجدي هذا المسجد النبوي شهرا، لأن أمشي في حاجة أخي خير لي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا. فقضاء الحاجات وتفريج الكربات من أعظم أبواب الإحسان لخلق الله جل في علاه. لذلك فإن أعظم الصدقات كما قلنا هو قضاء الحاجات عن المسلمين والمسلمات، وهذه أبواب كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عثمان كان رسول الله بيننا وهو أعظم الناس قدرا، يعود المريض ويتبع الجنازة ويواسينا بالقليل وبالكثير. لذلك قال ولو سألتموني لا تجدوني بخيلا، ولو امتلكت الدنيا بأسرها لأنفقها على أصحابي، لأنه قد قال ومر مع أبي ذر على جبل أحد قال تمنيت أن يكون هذا الجبل لي ذهبا أنفق يمينا ويسار ولا أبقي منه إلا بعض الدنانير للدين فقط، وينفقها كلها في سبيل الله جل في علاه. الغرض المقصود قضاء الحاجات من أعظم الطاعات، رب منفعة قد تؤديها إلى أخيك تكون فيها النجاة، فإن الله جل وعلا له خلق قد خلقهم لمنافع الناس، فقط لمنافع الناس، وجعل النعمة والمنفعة في أيديهم، فإن شكروها بأداء المنافع للناس ثبتت وزادت، وإلا انتهت وقد ولت عنهم لأنهم لم يشكروا الله جل وعلا على هذه النعمة. نعمة من جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وأيضا من ذلك القروض. القروض أفضل من الصدقات. ألم يأتكم نبأ النبي صلى الله عليه وسلم يبين لكم ذلك؟ الصدقة بدرهم أو درهمين أو ألف ألفين وتنتهي، أما القرض للإعواز الشديد فالقرض أعظم من الصدق، وقد بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم من ليس من كيس، ليس من عنديات نفسي. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القرض للإعواز، عن القرض قال النبي صلى الله عليه وسلم في القرض له مثل أجره صدقة في كل يوم. هذا إذا لم يحن الأجل. أعطى زيد عمرا 1000 درهم قدرا قرضا لشهر، من أول يوم في الشهر إلى آخر يوم كأنه في اليوم الأول يتصدق عليه بـ1000 وفي الثاني بـ1000 وفي الثالث بـ1000. لما جاء اليوم الأخير من الشهر وجاء الأجل وطالب القرض، ففي آخر اليوم قد طالب بالقرض وقد كتب له الأجل، فقال له عمرو لا أملك الآن إني معسر. فقال قد قال الله جل وعلا آمرا عباده فنظرة إلى ميسرة أنظرناك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن حان الأجل فأنظره، ففي كل يوم مثلي صدقة، مثلي صدقة لا مثل صدقة. يبقى إذن في اليوم الأول 2000، اليوم الثاني 2000، لو عاما كاملا فهو يتصدق عليه بـ2000 كل يوم في من أيام الله جل في علاه. أرأيتم مثل هذا الفضل؟ ويبخل المرء عن أخيه ويشح عن أخيه أن يعطيه القرض. فمن أعظم الإحسان للغير وأدناها إماطة الأذى التنبيه على الإحسان للغير، منها القرض الحسن من باب تفريج الكروبات، وأيضا من باب أفضل الطاعات هو قضاء الحاجات. من ذلك أيضا إدخال السرور على المسلم، فأفضل الطاعات أن تدخل على أخيك المسلم ببشارة، بعطاء، بتزويج، بتيسير أمر من الأمور، بل بشفاعة. فهذه من باب إدخال السرور على المسلمين. ولذلك ما ترى إلا الصديق هو الذي يبشر ويسعى سعيا حثيثا في بيت المسلم إدخال السرور عليه. فأنت من أجل العبادات التي تتعبد بها أن ترى أخاك سعيدا، لأن هذا مكمن الإيمان في قلبك ومقياسه. قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فأنت عندما تسعى لإدخال السرور على أخيك وترى البسمة تفرحك أنت قبل أن تفرح أخاك فأنت من الإيمان بمكان. قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فانظر إلى الصديق كيف يسارع إلى ذلك. هذا فعل أصحاب الهمم العالية. لما مر النبي صلى الله عليه وسلم وعمر وأبو بكر، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود في الليل يقيم الليل ويصلي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رام أو من أراد أن يأخذ القرآن غضا طريا فعليه بابن أم عبد. فذهب مسرعا أبو بكر، وذهب أيضا المنافس. من المنافس؟ عمر. فذهب في ذلك فليتنافس المتنافسون، لأنها من أجل القربات وأعظم الطاعات. فذهب مسرعا وذهب عمر مسرعا، لكن ذلك فضل الله يؤتيه ما يشاء. فأسرع أبو بكر فبشر ابن مسعود بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فإدخال السرور على إخوانك من أفضل الطاعات، من أفضل الطاعات، وهذا من أبواب الإحسان. وأيضا من ذلك أن تشفع له في قضية معينة، أن تبذل وجهك وإن رددت، وإن كنت على يقين أنك سترد، لكنك إن تبذل وجهك لك عند الله الأجر، وما كتبه الله سيكون. لكنك الله جل وعلا يهيج مشاعرك، يختبر إيمانك أن تسعى لإخوانك، لا تتكبر. وإن كنت تعلم أنهم سيردونك، وإن كنت تعلم أن وجهاتك ستسقط أمامهم، لكنك تفعل لله جل في علاه. وما كان الله دم واتصل، وما كان الغير الله انقطع وانفصل. وإن رددت في هذا اليوم ففي اليوم التالي سيرفعونك على الرؤوس، لأنك تعامل رب البرية ولا تعامل البرية. فإن البشر لا يملكون لك نفعا ولا ضرا. لما قالت عائشة تنصح معاوية: من أرضى الناس على سخط الله أسخطه الله أسخط عليه الناس، من أرضى الناس على سخط الله أسخط الله أسخط عليه الناس، ومن أرضى الله على سخط الناس أرضاه الله وأرضى عنه الناس. فلذلك أنت تبذل وجهك، وقد قال النبي مبينا لأصحابي: إني أحجز الأمر عن الصحابة، إني أحجز عن بعضكم الأمر حتى يأتيني بعضكم فيشفعون فيؤجرون. لذلك في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه. المكتوب مكتوب، وصل أو لم يصل، المهم أنت مختبر، لابد أن تعمل لدين الله جل في علاه. كما قلت لك، أنت النتيجة لست مكلفا بها. نصرة الدين، عدم نصرة الدين، أنت ليس لك بهذا شأن، لأنك لا تملك هذا. الذي يملكه هو الله جل وعلا، لكنك مختبر أن تعمل لدين الله جل في علاه، أنك مخلوق في هذه الدنيا لله، لله فقط وحده لا شريك له، فعليك أن تسعى في الدائرة التي أنت أمرت بها ولا تنظر لغير ذلك. أما أن تيأس وتقول كلمة الكفر علت على كلمة الإسلام، ليس من شأنك هذا، هذا من توفيق الحكيم العليم الذي يختبر العباد بما يقدر. أنت أحوج ما تكون إلى الإسلام، والإسلام لا يحتاج لمثلك ولا لأمثالك ولا للدنيا بأسرها، وكلمة الله هي العليا. قال: وجعل كلمة الذين كفروا السفل، وكلمة الله هي العليا. فما عليك إلا أن تقول أنا عبد لله، سمعت وأطعت، النتائج ليست علي. لذلك قال صلى الله معلما إيانا ذلك، قال: اشفعوا تؤجروا. وهل يكون الأمر على ما يرام والنتيجة تأتي؟ لا، علمك ألا تمد بصرك إلى النتيجة لأنها ليست منك وليس لك شأن فيها، أنت تسعى وتهتم بذلك لكن اترك النتيجة لله. قال: اشفعوا تؤجروا. ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. ومن أعظم أنواع الإحسان هي الصدقة التي لا تدانيها صدقة. ما هي يا شطار؟ ما هي يا شطار؟ طلبة العلم سكتوا، العلم تعليم الجاهل حتى لا يؤثر عليه، حتى لا يؤثر عليه المنافق او يؤثر عليه العامي او الاغرار الامار تضيع ديانتهم وهم لا يدرون شيئا. ان تعلم الجاهل هذه من اعظم ما يكون من الاحسان للبشر. والدلالة على ذلك ان الله جل وعلا قال: فاعلم انه لا اله الا الله. فجعل اعظم مطلوب هو العلم بلا اله الا الله اولا، لا العمل لا العبادة. فاعظم ما يمكن ان تؤدي ان تعلم الناس هذا. فقال ابن عباس في الحديث الذي في الصحيحين، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدارسه جبريل بالقرآن. فإذا الصدقة بالعلم من أعظم الصدقات. لذلك ورد عن أبي هريرة: أفضل الصدقات على الإطلاق العلم. صدقة العلم هي أفضل الصدقات على الإطلاق. أفضل الإحسان على الإطلاق هو الإحسان بالعلم. ومن أبواب الإحسان العظيمة صنائع المعروف، كما قال صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة. وقد ورد في الحديث وحسنه بعض المعاصرين ونميل إلى ذلك، أن صنائع المعروف تقي مصارع السوء. صنائع المعروف تقي مصارع السوء، أن تغيث اللفان، أن تعين ذا الحاجة، كل ذلك من صنائع المعروف. من ذلك أيضا من صنائع المعروف عيادة المريض واتباع الجنائز، وهذا حق المسلم على المسلم كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك أيضا ليس الإحسان يتوقف عند بني البشر بل عند العجموات، عند الحيوانات. وصدرنا الباب بذلك: امرأة بغي دخلت الجنة في كلب، وامرأة أخرى دخلت النار في هرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لك في كل رطب كل كبد رطب أجر، لك في كل كبد رطب أجر. فالإحسان إلى الحيوانات، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. فإن هذا أيضا من باب الإحسان إلى الغير. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم ينوه وينبه الأمة في قوله بأبيه وأمي: أدناها إماطة الأذى. هذا تنبيه على كل أمر فيه الإحسان. والإحسان على درجات ثلاثة: إحسان مع الله، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وإحسان مع النفس بأن تلزمها طاعة الرحمن جل في علاه: إلى إياك والزوغان، وإياك والطغيان، وإياك والكفران. فإذا هذا إحسان مع النفس. ثم الإحسان مع الغير، وهذا الذي ضربنا له الأمثلة الكثيرة فقط في قوله: وأدناها إماطة الأذى. ثم قال: والحياء شعبة من شعب الإيمان. توسط فيها، لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما مرتبة الحياء، هو قال: والحياء شعبة من شعب الإيمان. وإن قلت أقول لكم: والحياء شعبة من شعب الإيمان تقترن بلا إله إلا الله، فهي المرتبة التي تلي مرتبة لا إله إلا الله. لما؟ لأن الحياء من أعمال القلوب، وأعظم الأعمال قبولا عند الله جل وعلا هي أعمال القلوب. أما رأيت أن مدار النجاة والسداد والفلاح والرشاد والقبول أو الرد هو القلوب. قال الله جل وعلا: ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان لهم غفورا. قل للذين قل من في أيديكم من الأسرى، يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. لذلك قال أبو هريرة، وهذا قول بسند صحيح عنه، قال: والقلب ملك والأعضاء جنود، ولا يمكن للجنود إلا أن تنصاع للملك، فإن وجدت الزوغان فاعلم أن الدغل داخل القلب. الدغل والخبش وأيضا الأدواء قد امتلأت بها القلب لما زاغت الجوارح. ولما استقامت الجوارح فاعلم أن الإيمان قد استقر في القلب. قال إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فقال سلم الحياء شعبة من شعب الإيمان، وهي من أهم أعمال القلوب. لأن عمر بن الخطاب قال الحياء الحياء، قال عمر بن الخطاب من قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه، ومن مات قلبه فالنار أولى به. لذلك قل الحياء والحياة قرينان، فحياة القلب بحيائه وموت القلب بموت حيائه، حياة القلب بحيائه وموت القلب بموت حيائه. الحياء حتى نتكلم فيه سنسرع، لأني فصلت فيه القول قبل ذلك، سنسرع تأصيلا للمبتدي وأيضا تذكير للمنتهي. الحياة لغة قال علماؤنا خلق، هو خلق، خلق يبعث على الحشمة وهو ضد الرذالة والوقاح، خلق يبعث على الحشمة. وقال علماؤنا والحياء في الاصطلاح خلق يبعث على أو ينبعث منه فعل كل جميل وترك كل قبيح والمنع من التقصير في حق الجليل. الحياء اصطلاحا خلق يبعث على فعل كل جميل وترك كل قبيح والمنع من التقصير في حق الجليل سبحانه جل في علاه. فالحيي هو الذي يستحي من رب أن يقف بين يديه فتأتي الصحيفة فما يجدها إلا سوداء لا بيضاء فيها. يستحي أن يقف أمام ربه لا كرامة له، يستحي أن يقف أمام ربه وقد انتصر عليه الشيطان العدو المبين كما بين النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود هذا اصطلاحا خلق يبعث على فعل كل جميل وترك كل قبيح والمنع من التقصير في حق الجليل. لذلك ترى السنة طافحة ببيان فضل هذا الخلق العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على رجل كما صحيح مسلم رجل يعظ أخاه في الحياء قال دعه فإن الحياء من الإيمان. علامة الإيمان الحياء، بل الإيمان حياء، بل جزء الإيمان الحياء. قال دعه فإن الحياء من الإيمان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وصح عنه أنه قال الحياء لا يأتي إلا بالخير، الحياء خير كله. وفي سنة ابن ماجه قال إن لكل دين خلقا، وخلق أهل الإسلام أو خلق الإسلام الحياء، كأنه جمع أفضل ومحاسن الأخلاقيات في الحياء، والحياء خلق الإسلام. قال إن لكل دين خلقا وخلق الإسلام الحياء. وأيضا في السنن بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة. هذا من باب الوسائل، إن كان المقصد الجنة فعليك بالوسيلة، والوسيلة أن تستحي من ربك حق الحياء. الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم لا يدخل الجنة إلا كل نفس مؤمنة. الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة. وقال والبذاءة من الجفاء، نعوذ بالله من الخذلان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان فاحشا ولا بذيئا. البذاءة من الجفاء والجفاء في النار، نعوذ بالله من الخذلان. إذن فالحياء وسيلة من أعظم الوسائل إلى الجنان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا لنا فضل الإيمان أو فضل الحياء، قال والحياء شعبة من شعب الإيمان. الحياء صفة من صفات الله جل في علاه، لذلك إن الله يحب أن يرى أثر صفاته على أخلاق عباده سبحانه جل في علاه. فالله جواد يحب كل جواد، كريم يحب كل كريم، رحيم يحب كل رحيم، عفو يحب العفو من العباد. فهنا الله حيي يحب كل حيي، وهي من صفات الذات، قل هي من صفات الأفعال. وإن تجرأت على ذلك فالأدلة ستظهر لك، لأن الله يتصف فيها حين ولا يتصف فيها حين. قد قال الله جل وعلا إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوض. وقال الله جل وعلا والله لا يستحيي من الحق. إذن الحياء هنا مذموم فلا يتصف الله به، الحياء من إظهار الحق مذموم، لذلك لا يتصف الله به، لكنه يتصف به سبحانه جل في علاه. كما في سنة الترمذي بسنة صحيح في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حيي كريم. من الذي وصف ربه بهذه الصفة؟ ها؟ فلا تفسر بالخجل واضطرابات القلب وهذا الكلام الذي لا طائل تحته. نحن على الفطر السليمة نأخذ ما قاله النبي، وصف ربه بذلك ولم يزد، يسعنا ما وسع النبي، ما قاله النبي نقف عنده. قال إن الله حيي كريم يستحيي، يستحيي، فوصف الله بالحياء. إن الله حيي كريم يستحيي أن يرفع العبد يديه فيردهما صفرا، وفي رواية فيردهما خائبتين. فمن حياء الله جل في علاه أن ترفع يديك فيردك أبدا، فإنك والله لا ترد بحال إن رفعت يدك صادقا من قلبك لله جل وعلا وقد استجمعت شروط استجابة الدعاء، فإنك لا ترد بحال من أحوال، لأن هذا من حياء الله جل في علاه. والحياء أيضا خلق من أخلاق الملائكة، أو قل هو صفة من صفات الملائكة. لما ننتهي، الحياء صفة من صفات الملائكة، خلق من أخلاق الملائكة، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا فضل عائشة، قال ما جاءني الوحي في لحاف امرأة قط إلا عائشة، حياء. لكن عائشة، لأن عائشة عظم قدرها وحبها ملأ قلب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني من أعجب الأحاديث التي وردت في حب عائشة كما في المسند وفي غيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم هون الله علي الموت، أو سكرات الموت، قد هان علي ذلك لما رأيت بياض كفك في الجنة. يعني علمت أنك زوجتي في الجنة فارتحت، مش هم الموت لها. رأيت كيف حب عائشة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال وما جاءني الوحي في لحاف امرأة قط إلا في لحاف عائشة. وهذا من فضل عائشة رضي الله عنها وهذا لحياء الملائكة. والتصريح في ذلك عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل أبو بكر، قالت عائشة في الصحيح دخل أبو بكر وكان سلم قد أظهر فخذه فسلم عليه وجلس، ثم دخل عمر فلم يهش ولم يبش فسلم فجلس، ثم دخل عثمان فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم استوى وغطى فخذه. فقالت عائشة ويا الفقيهة اللبيبة القريبة، ولم نرى امرأة قط في الدنيا بأسرها كالمبرأة من فوق سبع سماوات بفقيها. فقالت يا رسول الله دخل أبو بكر فرأيناك لم تهش ولم تبش، ودخل عمر فلم تهش ولم تبش، ولما دخل عثمان فعلت ما فعلت. قال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. فهنا الشاهد قال تستحي منه الملائكة، فهذا من أعظم الصفات الحياء، حياة القلوب. والحياء لا يأتي إلا بكل خير، والحياء صفة من صفات الأنبياء. نحن نأتي بالتأصيلات لا التفصيلات. النبي صلى الله عليه وسلم وصف موسى عليه السلام والأنبياء كلهم على الحياء، وصف موسى بهذه الصفة العظيم، قال إن موسى كان حييا ستيرا لا يرى شيء من جسده، لا يرى شيء من جسده، فكان يغتسل وحده، وكان بنو إسرائيل يغتسلون عراض ينظر بعضهم إلى بعض، فقالوا والله ما استتر عنا إلا لعيب فيه بدنه، قالوا آدر. ولذلك قال الله جل وعلا يا الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آدوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله، وجاءت المعجزة الكبرى، ترك ثيابه على حجر فاغتسل ففر الثوب، جرى الثوب. لا تقولون الثوب لا يتكلم ولا يريد ويتكلم ويجري، أو الآن بيجري ولا ما بيجري، جدار يريد أن ينقض، نعم يريد أن ينقض، من قال لا يريد أن ينقض؟ يريد أن ينقض لأن الله قال ذلك، وهذه لغة العرب وقد علموها. أما قال ابن مسعود كنا نسمع تسبيح الحصى بين أيدينا وتسبيح الطعام، أما قال السلام أعرف حجرا كلما مررت عليه بمكة سلم عليه، يسلم عليه ويسمعه أنه يسلم، فمر ففر الحجر به، وأخذ موسى عليه السلام عصاه يضرب الحجر، فيقول للحجر ثوبي حجر ثوبي حجر. يقول أبو هريرة وما زال يسمع له الأنين من ضرب موسى حتى نظر إليه القوم قالوا والله ما به من عيب، فبرأه الله مما قال وكان عند الله وجيها. فهذه صفة من صفات الأنبياء. أما نبينا فهو أصدق الناس حياء، أعظم المخلوقات قدرا عند الله وأعظم الناس حياء، كما سئل أبو سعيد الخدري ما كان حياء النبي صلى الله عليه وسلم، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدريه. وانظر إلى حياء النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءته امرأة عبد الرحمن بن الزبير، قالت يا رسول الله إن عبد الرحمن بن الزبير طلقني فبت طلاقي، فكنت عند فلان أو طلقني فلان فصرت عند عبد الرحمن بن الزبير تحته. قالت وإنما أنا عنده، وأشارت بثوبها هكذا، وإنما أنا عنده كهدبة الثوب. وعلى معنى يقولون لما أشارت بثوبها تبين أنه لا يستطيع الجماع، لا يكفيها جماعا فلا يستطيع الجماع. فلما قالت هذا استحيى النبي صلى الله عليه وسلم، فقام خالد كالأسد السائر في آخر في مؤخرة القوم، فقال يا أبا بكر ألا تسمع ما يقال في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فاستحيى أبو بكر. فانظر إلى حياء النبي صلى الله عليه وسلم، المرأة تقول بكلام تريد أن تتظلم، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يستحي من قولها، حتى أنه لما قال لها سمع لها فوجد عبد الله بن الزبير، عبد الرحمن بن الزبير جاء ومعه ولدان، فقال من هؤلاء؟ فقال ولدي هؤلاء أو هذان ولداي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الذي تقولين عنه؟ يعني من وين جاب هؤلاء؟ إذا قلت لا يستعجب يبقى من وين أتى بهؤلاء؟ فالغرض المقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدريه. ومن حياء النبي صلى الله عليه وسلم ظهر عندما جاءته المرأة من الأنصار، ونعم نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء من السؤال، لأن الله لا يستحي من الحق، جاءت المرأة فتقول يا رسول الله كيف أتطهر بعد الحيض، بعد انقطاع الحيض وطهر القصة البيضاء كيف أتطهر أو كيف أغتسل؟ فأراد أن يبين لها مقدمات الغسل ثم الغسل، فقال لها فإذا انقطع الدم أو قال لها السلام تطهري، خذي فرصة يعني قطنة، خذي فرصة ممسكة يعني إيه فيها مسك ممسكة فتطهري. فنظرت المرأة فقالت فرصة قطنة بمسك كيف أتطهر بها؟ فوضع يده النبي صلى الله عليه وسلم على وجهه. في بعض الروايات النبي صلى الله عليه وسلم استحيا جدا فقال سبحان الله، وكان إذا تعجب من شيء أو استحيا منه قال سبحان الله، سبح، قال سبحان الله تطهري، قالت وكيف أتطهر؟ تعيد، والنبي يعيد سبحان الله تطهري. فكانت الفقيهة القريبة اللبيبة حملت الحياة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت فجذبتها أو جبستها فقلت لها تتبعي أثر الدم بالفرصة الممسكة، يعني عند الفرش تتبعي أثر الدم بالفرصة الممسكة. فهنا دلالة واضحة جدا على حياء النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما أنه كان يظهر عليه حتى من حيائه، إذا فرح يظهر ذلك على وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فالحياء أيضا صفة من صفات الأنبياء، وهي صفة للذين تربوا على أيدي النبي صلى الله عليه وسلم. فأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم هم أعظم الناس قدرا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كان من أعظم الصفات والخلال التي يتصفون بها الحياء. عثمان قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المرسل وأصدقهم حياء عثمان رضي الله عنه وارضاه، وقال ألا استحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ وأبو بكر قام خطيبا في الناس قال يا أيها الناس استحيوا من الله، فإني والله ما أردت قضاء الحاجة إلا أبعدت المذهب ثم قال وأتقنع بثوبي استحياء من ربي، وأتقنع بثوبي استحياء. وقد ورد عن كثير من التابعين أنهم كانوا لا يغتسلون إلا في ظلام، لذلك النووي قال ومن الأدب ومن الحياء أن يتزل المرء بإزار إذا أراد الاغتسال. وعمر كان يقول من قل حياء وقل ورع ومن قل ورع مات قلبه. وأيضا قد قال علي بن أبي طالب كنت رجلا مزاء فاستحييت أن أسأل النبي، لما استحيا مع أنه لابد أن يتعلم، لما بنته تحته، فقال فاستحييت أن أسأله فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال منه الوضوء. فالحياء أيضا صفة من صفات هؤلاء الأخيار. كان الإمام الشافعي وعلماؤنا حتى لا نطيل، علماؤنا كانوا من أشد الناس حياء، لذلك تقدموا. كان الشافعي يقول لو رأيت أن الماء البارد يخدش مروءتي إن شربته لا أشرب الماء البارد ولو كان في شدة الحر. قال لو علمت أن الماء البارد يغتش مرؤتي إن شربته فلا أشرب الماء البارد. من شدة حياء هؤلاء العلماء العظام يستحيون من ربهم ثم يستحيون من الصالحين من أقوى بهم. الغرض المقصود بأن هذا هو الحياء. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان. وأقسام الحياء سريعا، الحياء قسمان، القسم الأول حياء محمود والقسم الثاني حياء مذموم. لابد أن نفرق، لأن الله قال في كتابه لا يستحي من الحق، نفى وأثبت النبي إن الله حي كريم، يبقى لابد أن نبين موضع النفي وموضع الإثبات. إذن فالحياء قسمان، قسم محمود وقسم مذموم. والحياء المحمود هو الباعث على كل خير الذي يجعلك تفعل كل جميل وتستحي من الرب الجليل، وعليك أن تسارع بالخيرات ولسان حالك دائما لربك جل في علاه إن كنت في معصية أو كنت في طاعة، ولسان حالك وعجلت إليك ربي لترضى، توبة وأوبة أو سرعان في عمل الصالحات والحسنات. فإذا هو محمود ومذموم. المحمود جبلي، نعمة من نعيم الله على العبد، كما في بعض الروايات قال النبي صلى الله عليه وسلم للأشج، في بعض الروايات اللي جاءت عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لو إن فيك خصلة إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والحياء. في رواية قال والأنات، والرواية الأخرى قال الحلم والحياء، فقال الحمد لله الذي جبلني على مثل هذه الصفات، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا هو مكتسب، والمكتسب أصله من الله موهوب، ولكن يتنامى بالنمى العلم بالتعلم ونمى الحلم بالتحلم. وأعظم ما يصل به المرء إلى الحياء أعظم الوسائل التعرف على الله بأسماء الحسنى وصفات الله، هذه أعظم الأبواب التي تتقن فيها أبواب الحياء، لأنك لما تتعرف على الله جل وعلا بأنه الرقيب وأنه السميع البصير، وتسمع قول عائشة إني في ناحية الميت وإن المرأة تشتكي زوجها ويخفى عليها بعض حديثها، فأنزل الله سريعا، فأنزل الله جل في علاه قد سمع الله قول التي تجادلك، ثم قالت سبحان الذي وسع سمعه الأصوات كلها، فتعلم أن سمع الله قبل سمعك، وأن بصر الله ونظر الله قبل نظرك. فإن نظرت للحرام علمت أن الله جل وعلا قد سبق نظره ونظرك، فتتوب وتؤوب إلى ربك جل في علاه، تعبد الله بالمراقبة. إن تكلمت بالسوء أو اختلشت في نفسك السوء أو الفحش علمت أن الله يعلم السرائر ويعلم الخفايا ويعلم ما تجهر وما تسر، فإنك تستحي من الله جل في علاه. فأعظم الوسائل إلى الوصول إلى الحياء هو التعرف على الله بأسماء الحسنى وصفات الله. لذلك ترى أجهل الناس في هذا الباب هم أجهل الناس بأسماء الله الحسنى وصفات الله. والطريق الثاني هو أن تمل النظر في النعائم التي أنت فيها، والمعاصي التي تبارز بها الله جل في علاه. عجبا ثم عجبا، الله يعني جل في علاه هو الذي خلق وهو الذي رزق، أخلق ويعبد غيري، أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي وأنا أكلأهم على الفرش كما في بعض الإسرائيلات. الغرض المقصود بأنك إن مليت النظر في نعائم الله جل وعلا أكسبك ذلك الحياء من الله جل في علاه. كيف أطعمك، كيف وقاك، كيف زوجك، كيف منحك، كيف استعملك لدينه، تستحي من ربك وأنت لا تساوي شيئا، وسامحوني كلنا ذلك الرجل، وأنت لا تساوي شيئا، أنت ليس بذكائك ولا مما فيك، قد أعطاك الله ما أعطاك إلا تفضلا ونعمة وإكراما وجودا منه جل في علاه، وما بكم من نعمة فمن الله. فتعلم أنك لا تساوي شيء، ومع ذلك جعلك الله أشياء بين الناس وأنت لا تساوي شيئا. فإن نظرت إلى هذه النعمة العظيمة ثم نظرت في الجانب الآخر ولم تشكر النعمة وقصرت في الشكر، ثم بارست الله جل وعلا بالمعاصي بجانب الشكر بجانب النعمة، تجعل المعصية لله جل في علاه، وتعلم أن عقاب الله قريب وأنه قوي عزيز وأنه القادر المقتدر القدير، ومع ذلك فأنت تبارز بالمعاصي، لكنك عندما تنظر للنعائم يكسبك حياء من الله جل في علاه، فتؤوب وتتوب إلى ربك جل في علاه. هذا فضل عظيم لمسألة الحياء، وهذا الحياء المحمود. أما الحياء المذموم هو الحياء الذي يوقفك عن الحق وإظهار الحق وعن الشعيرة التي تتبناها والعقيدة التي تعتقدها، الذي يستحي أن يؤذن أمام الناس يقول الناس يسمعوا صوتي بهكذا، أو يستحي أن يكون بلباس الخير على أنه يأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو بلحياته العظيمة التي يأتسي بها بالنبي صلى الله عليه وسلم فيستحي من الناس أن ينكروا عليه ذلك. هذا حياء مذموم، هذا حياء يذمه الله جل في علاه، والله لا يستحي من الحق، والله لا يستحي من الحق، فلا بد من إظهار الحق. فهذا حياء مذموم الذي أوقفك عن كلمة الحق، أوقفك عن فعل الحق، أوقفك عن إظهار الحق، فهذا لا يسمى حياء، بل تسميه جبنا وخوارا، وهذا من العجز بمكان لا يقبله الله جل في علاه ولا يقبله رسوله صلى الله عليه وسلم إن صح التعبير. أهل الحياء هم أهل الخير، أهل الحياء هم أهل الوقار والسكينة، أهل الحياء هم أقرب الناس إلى الله جل في علاه، فإن الله حيي يحب كل حي. يبقى لنا الكلام على الفوائد المستنبطة ختاما بهذا الحديث العظيم. أولها الأعمال من الإيمان ردا على المرجئة، لأن المسلم جعل من الأعمال الظاهرة والباطنة القلب والجوارح، قال أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فين يا شيخ أسد المغوار لبان اشتقنا إليه وهو فارس؟ أين هو؟ مختبئ هنا لبان. يعني احنا أخطأنا في حق لبان، ونعتذر علنا لرجل فاضل كريم. أنت اسمعني يا لبان، لولا فضلك عندنا ولولا مكانتك عندنا لما اجترأنا على ذلك، فاتق الله ربك ولا تحسب منا. أرني وجهك يا رجل، وين هو؟ موجود، الصوت لا يكفي، نريد إشراقة الوجه. نسأل الله جل وعلا أن يجعلك من أهل السنة والجماعة نصرا لها، وأيضا يعني حربا على من يضاد أهل السنة والجماعة والسنة النبوية صلى الله على صاحبها الصلاة والسلام. الفائدة الثانية فضل لا إله إلا الله، قال أعلاها أعظمها أرفعها لا إله إلا الله، من كان لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله نفعته يوم من الدهر كما بينا. الفائدة الثالثة تأثير الإيمان الأعمال في الإيمان سلبا وإجابا، لأنه لو لم تؤثر لما ذكرها نسلم أنها من الإيمان، لذلك قال علماؤنا خلافا للمرجئة الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب.
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، فذافق كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقية، وتلك عقيدة السلف النقية، فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيّا.